قال البخاري رحمه الله تعالى في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن مروان كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما رأيتم كتب معاوية بن المغيرة رضي الله عنهما جميعا يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخلفاء في صدر هذه الأمة خلفاء وعلماء يحرصون على العلم وعلى الحديث. فكتب إليه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة إلى آخر. ففي هذا دليل على تداول الحديث بواسطة الكتابة، وهذا أمر كان فيه خلاف في صدر هذه الأمة، فإنهم كرهوا أن يكتب الحديث خوفا من أن يلحق بالقرآن، لكنه بعد ذلك اتفق العلماء على جواز كتابة الحديث وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في المصنفات الفقهية وغيرها. كتب علي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله. المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، لأنه يقع في مستدبرا لها. وأما قوله في حديث معاذ: لا تجعلن أن تقول دبر كل صلاة، فالصحيح أن المراد به آخر الصلاة. والفرق أن حديث معاذ: اللهم أعني دعاء، ومحل الدعاء قبل السلام بعد التشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وأما الذكر فهو بعد الصلاة لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النفي هنا نفي للحقيقة، فلا إله حق إلا الله. أما ما يعبد من دون الله ويسمى إلها فهو أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها وضعوها على غير مسمياتها حقيقة. فهم يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة، وهي في الحقيقة ليست بآلهة. وقول وحده لا شريك له هذا التأكيد للنفي والإثبات. وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، ووحده التأكيد للإثبات. له الملك وله الحمد، له وحده الملك. والدليل على قولنا وحده أنه قدم الخبر له الملك، لأن له خبر مقدم والملك مبتدا مؤخر. قال العلماء: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وله الحمد أي الوصف بالجميل بالجمال والكمال، فهو سبحانه وتعالى له الحمد كله، وهو المستحق له. أما غيره ممن يحمد فإنه لا يستحق من الحمد إلا اليسير، ولا يستحق الحمد كله. وهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه، لا يمتنع عليه شيء أراده عز وجل، سواء كان في إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو تغيير وصف أو تغيير عين. المهم أنه جل وعلا على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا أعظم من قدرة بينها الله عز وجل في قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. من؟ الأموات كلهم زجرة واحدة، أخرجوا من القبور فإذا هم بالساهرة. كأنما خرجوا من نفس واحدة بإذن الله، والله على كل شيء قدير، ولا يستثنى من هذا الشيء. وأما ما يقع في عبارة بعض الناس إنه على ما يشاء قدير فهذا غلط، لأنه تخصيص لما عممه الله وتقييد له، فهو قدير على ما يشاء وما لا يشاء. ثم إن هذه العبارة على ما يشاء قدير ربما توهم أنه لا يقدر على أفعال العباد، لأن أفعال العباد عند المعتزلة ليست داخلة بمشيئة الله، وعلى هذا فلا يكون قادرا عليها. ولذلك ينبغي تجنب هذه العبارة إنه على ما يشاء قدير، وأن نقول كما قال الله عن نفسه إنه على كل شيء قدير. وأما ما ورد في حديث آخر أهل الجنة دخولا، وأن الله يقول إني على ما أشاء قادر، فلا يعني هذا الوصف المطلق، لكنه لما حصل لهذا الرجل ما حصل من الوصول إلى هذه الدرجات العلى بيّن الله تعالى أن هذا بمشيئته، وأن ما شاءه فهو قادر عليه، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء قد جمعهم فليس بعاجز عنه. ففرق بين القدرة المقيدة بشيء معين، فهذه إذا قيدت بالمشيئة فلا بأس، يتبين أن هذا الشيء المعين شاءه الله وما شاءه فهو قادر عليه. أما إذا ذكرت القدرة على أنها وصف مطلق لله فلا تقيد بالمشيئة، ولهذا جاء إنه على كل شيء قدير كما جاء في القرآن وكان الله على كل شيء قدير وما أشبهه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في هذا تمام التفويض إلى الله عز وجل، فما أعطاه الله لا يمكن لأحد أن يمنعه، أي ما قدر أن يعطيه أحدا فإنه لا يمكن أن أحدا يمنعه أبدا. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لا معطي لما منعت، ما قدر الله منعه فلن يستطيع أحد أن يعطيه مهما كان. إذن ففي هاتين الجملتين كمال إيش؟ التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والغنى، فصاحب الجد لا ينفعه من الله جده، والنفع ونفع هنا بمعنى منع، بمعنى منع، ولذلك عبيت بمن، فالمعنى لا يمنع صاحب الجد جده منك مهما عظم حظه وسلطانه وقوته فإنه لا يمنعه من الله شيء. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، الله أكبر ما أعظم هذه العبارة، قيل وقال ديدن كثير من الناس اليوم، ومع الأسف أنها توجد في طلبة العلم، قيل في فلان كذا، قال فلان في فلان كذا، فيضيعون أوقاتهم في غير فائدة، ويحملون قلوبهم من الضغائن والأحقاد ما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، فضلا عن العامة، بل ما لا ينبغي أن يكون من العامة فضلا عن طالب العلم. ولهذا ينبغي لك أن تعرض إذا رأيت الناس مشتغلين بقيل وقال، أعرض عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عنها عنه. ولا يسلم من اتبع قيل وقال، لا يسلم من الإثم غالبا، لأنه إما أن ينقل كذبا أو ينقل تهمة أو يحمل غائم أو ما أشبه ذلك، فتجنب قيل وقال، واجعل قولك مبنيا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لو أننا سلكنا هذا المسلك لسلمنا من مآثم كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، لما عدد عليه ما عدد من شرائع الإسلام، قال أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، كف لا يطلع، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. كان ينعم قيل وقال. وكثرة السؤال, كثرة السؤال, هل المراد سؤال العلم أو السؤال عن أحوال الناس أو سؤال المال؟ كل ذلك محتمل. فكثرة السؤال العلم رحمك الله قد تفضي إلى الإعنات والإشقاق على المسؤول كما هو مشاهد. يجي إنسان ويسألك 20 مسألة في آن واحد, وإياك أن تعتذر. إن اعتذرت قال هذا كاتم من العلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. يعطيك اللعنة وينصر. وهذا غلط. قدر نفسك أنك في هذا الموضع. يجي مثل 10 يسألونك أو 15 أو أكثر أو أقل. الإنسان بشر لا بد أن يسأل, لا سيما إن شعر, ولا ينبغي أن يشعر لكن قد يشعر, لا سيما إن شعر بأن الإنسان قصد بذلك الاعتراض أو الإشقاق والإعنات, فإنه يضيق صدره ولا يتحمل السؤال. هذا كثرة سؤال العلم. كثرة السؤال عن أحوال الناس. بعض الناس مبتلى والعياذ بالله, بل كل ما جلس عند إنسان قال وش صار اليوم فلان, وش صار عليه يا رجل, اترك ما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك, ما دام هذا الأمر لا يعنيك لا في دينك ولا دنياك وتركه, فإن هذا من حسن إسلامك. كثر السؤال المال أشد, لأن سؤال المال محرم إلا للحاجة والضرورة, وإذا كان محرما على وجه الإطلاق فهو محرم
من فضلك على وجه اقلب الشريط
من باب أولى. طيب, فإذا قال إذا كان الإنسان مسؤولا عن